أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان وإيضاح المراد من قصد القربة، عندما نقول إن الأمر التعبدي لا بد أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ما معنى قصد القربة في الأمور التعبدية؟ بينا أن العلماء ذكروا وجوها متعددة. الوجه الأول أن المراد من قصد القربة هو قصد امتثال الأمر الصادر من لدن المولى. الوجه الثاني هو طلب المصلحة، أو قصد المصلحة وليس بطلب المصلحة. والثالث هو طلب الثواب والخوف من العقاب، سواء كان طلب الثواب والخوف من العقاب من الأمور الأخروية أو من الأمور الدنيوية، فإنه بذلك يحصل الإنسان على الاقتراب من صاحب الأمر، من الآمر، حتى وإن كان يطلب ثوابه ويخشى عقابه. ثم بينا أن المحقق صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن يرحمه الله قال إن هذه الأوجه الثلاثة، بل وغير هذه الثلاثة مما قيل، يحمل على قصد الامتثال. واتفق معه تلميذه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يرحمه الله، إلا أنه خالفه في قصد المصلحة. قال إن قصد المصلحة لا يمكن أن يحمل على قصد الامتثال. قصد الامتثال شيء، وقصد المصلحة شيء آخر. بعد ذلك دخلنا في مطلب ثاني، وهو أن بعض العلماء خالف في تحقق القربة بقصد الثواب. قال إذا كان يقصد الثواب أو يخشى العقاب أعم من قصد الثواب الدنيوي أو الأخروي، فإن ذلك لا يحصل قصد القربة. عموما أن قصد الثواب والخشية من العقاب أو طلب المصلحة، هذان الأمران لا يتحقق بهما قصد القربة. وذكرنا آراء لبعض علمائنا، بل حتى لبعض علماء العامة في هذا المجال. فقد نسب إلى المشهور بأن قصد الثواب والخشية من العقاب أو طلب المصلحة لا يتحقق بهما الاقتراب من العزيز الوهاب. وعن رضي الدين بن طاووس يرحمه الله صاحب فلاح السائل وغيره من الكتب أنه قطع بذلك. قال أنا عندي قطع أن هذا لا يحقق القرب من الله. ونسب الشهيد الأول في قواعده، نعم الكتاب هذا انظروا إليه لتستفيدوا منه، قواعد الشهيد الأول، نسب ذلك إلى قطع الأصحاب أو إلى قطع الأكثرية من الأصحاب. إذا لم يكن الكل فالجل، يعني هناك أكثرية قائلة بأن قصد الثواب والخشية من العقاب أو طلب المصلحة لا يتحقق بهذين الأمرين القرب من الله. بعد ذلك شرحنا رأي الماتن يحفظه الله، وخلاصة رأيه أن المعيار في التقرب لدى العرف قصد ملاك المحبوبية. شنه الملاك الذي على أساسه الله تبارك وتعالى افترض الصلاة أو الصوم وأمر بالحج ونهى عن ذلك الأمر المحرم؟ ما هو الملاك؟ فإن كان الملاك معراجية المؤمن فنحن ماذا؟ الذي يقربنا إلى الله زلفى عندما نتوجه إليه في صلواتنا أن نقصد ملاك الأمر وهو المعراجية. انتبهنا؟ وهكذا ملاك الأمر وهو التقوى بالنسبة للصار. وأوضح الماتن يحفظه الله أوضح، قال إن الملاك مرتبة متقدمة سابقة على ماذا؟ الأمر. وهي علة هذه المرتبة لأمر المولى بامتثال عبده، أي لولا وجود الملاك في هذه العبادة لما أمرنا الله تبارك وتعالى. هذه خلاصة لما تقدم عندنا. بعض الأعاظم وهو المحقق النائيني يرحمه الله قال برأي يريد الماتن في هذا اليوم أن يناقشه، خلاصة رأي المحقق النائين أن جميع ما تقدم في رتبة واحدة وفي عرض واحد، قصد الثواب والخشية من العقاب، طلب المصلحة، قصد ملاك الأمر، كل هذه النواة الأمور المذكورة من لدن الأصوليين في رتبة واحدة. ودلل على مطلبه برواية وردت عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يقول فيها الإمام المعصوم، نعم يقول فيها الإمام: وكان عمل العبد بنية صالحة يقصد بها ربه. يعني متى يكون العبد مقتربا من العزيز الوهاب؟ إذا كان عمل واحد نيته صالح، صلاح النية، وكان القصد هو الله تبارك وتعالى. خليني يقول المحقق النائيني نطبق هذين الشقين أو الشطرين على ما تقدم. هو قصد الثواب، هذه نية صالحة مفاسدة. إذا الإنسان يطلب الثواب من الله هذا أمر فاسد، وفي نفس الوقت يريد بذلك وجه ربه، الخشية من عقابه، طلب المصلحة، أن يكون في درجة عالية في الدنيا والآخرة، واجعلني عندك وجيها ومن المقربين. فالمصالح هذه، فإذا هو جميع قصد الملاك أيضا عندما يريد أن يعرج بعالم وجوده المعنوي إلى درجة الملائكة المقربين أو الصديقين والصالحين، كل هذه الأمور ماذا تصدق عليها الرواية؟ عمله لله بنية صالحة، ويقصد بذلك وجه ربه. عرفنا؟ نعم. وهكذا أيضا إذا قصد امتثال الأمر الصادر من المولى يصدق عليه. فإذا المحقق النائيني رأيه بأنه لا فرق ولا علينا مما تفوه به القدماء أو إشكال الشيخ الأعظم، فإنهم نظروا إلى مطلب آخر ليس هو مورد نظرنا. نظروا إلى مسألة عرفانية، وهي أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. بعضهم كعلي عليه السلام: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا ما يخصنا هذا الأمر. هذا احنا كلامنا كيف يتأتى من العبد التقرب من مولاه. وقد شرح المحقق المزبور أنه تتحقق القربة بالأوجه المتعددة والمختلفة. المات يشكل على المحقق النائيني معي؟ ويقول: ما أفاده المحقق العلم ليس في محله، لا نستطيع أن نقول بأن جميع الدواعي، إذا كان الداعي، تعرفون الداعي يعني المحرك الباعث أيوة للإتيان بالفعل، إذا كان الداعي قصد الثواب أو طلب المصلحة أو الخشية من العقاب، يختلف عما إذا كان الداعي قصد امتثال الأمر معي، وليس له نية إلا الطلب لمرضات ربه، حتى هو يكون غافلا عن نفسه، كما في بعض مثلا المجاهدين في سبيل الله ينسى نفسه ولا يتوجه لما يصيبه من الألم، لأنه ماذا؟ لا هم له ولا دافع أو محرك إلا ابتغاء مرضات الواحد الأحد الفرد الصمد، ليس إلا. عرفنا؟ طيب. ولذلك يقول من الماتن رادا على ما أفاده المحقق النائيني، يقول: كلام المحقق النائيني مدفوع مردود عليه، فإن إضافة العمل لله سبحانه بحيث يحسب عليه إنما تصح مع ملاحظة نحو علاقة بين العبد والعمل والله، إضافة ثلاثية الأطراف. عرفنا؟ والعلاقة المصححة لهذا، العلاقة المصححة لهذا لا تتم ولا تكون إلا كما شرحناه نحن الماتن. ماذا شرح الماتن؟ قال: ها قصد الملاك لابد أن تتوجه إلى الملاك الذي يسبق إصدار الأمر من المولى. فإذا كان العبد الذي يريد أن يطيع ربه جل وعزا، إذا كان ماذا؟ إذا كان قاصد للملاك فسوف يكون متقربا إلى الله. وجميع الدواعي الأخرى إنما هي داع في طول الداعي كما سوف يأتينا. عرفنا؟ يعني الداعي الأولي والباعث للمكلفين قصد الملاك، عرفنا للفعل هدفي حقق. ليش الله أمرني بهذا؟ ها، لوجود ملاك على أساسه صدر الأمر. أنا أقصد ذلك الملاك الذي على أساسه وبه صدر الأمر الإلهي. هذا الجوهر، أحسنت، خوش تعبي، لأن الجوهر، البقية ماذا؟ أعراض، عرفنا؟ تندك، ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، عرفنا؟ طيب، بعد أن يبين الماتن هذا المطلب ويرد به على ما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله، يرى أنه قد يشكل عليه مستشك، يقول هذا المطلب الذي أنت الآن تفصح عنه يخالف ما تقدم أن أفدته. تتذكروا ما تقدم ماذا قال في شرح حقيقة الحكم التكليفي والوضعي؟ بين فوارق بين الحكمين التكليفي والوضعي، لا يهمنا الآن الفوارق بين الحكمين، الذي يهمنا كيف أو ما هي حقيقة الحكم التكليفي، يعني انتزاع قولنا إن هذا حكم تكليفي وذاك حكم وضعي، على أي أساس من الأسس يبتني هذا الكلام، يعني أو المناط في الحكم التكليفي ما هو، ما هي القاعدة التي يرتكز عليها الحكم التكليفي؟ يقول مر عندنا الحكم التكليفي منتزع من خطاب صادر من المولى معه، وهذا الخطاب أو ما يقوم مقام الخطاب جعل ماذا؟ بنحو يقول الماتن بداعي جعل السبيل. عرفنا ايش معنى داعي جعل السبيل فيما تقدم؟ يعني كأن المولى يقول إنني جعلت هذا التكليف عليك ليكون عملك محسوبا علي وراجعا إلي، عرفنا؟ يعني في سبيلي، عرفنا؟ هذا داعي جعل السبيل، في سبيل الله اللي شرحناه فيما تقدم إذا تتذكرون معي. طيب، وبهذا المعنى يكون الفعل الصادر من العبد منسوبا إلى الله جل وعز، نقول هذا فعل جيء به لله، عرفنا؟ هذا معنى جعل السبيل. طيب، هذا المعنى لعله يتناسب أكثر مع شنو؟ مع الإرادة التكوينية، والحال أن الأحكام الواردة من المولى جل وعز إرادة شنو؟ تشريعية، وهي مختلفة ومغايرة للإرادة التكوينية على رأي الماتن. جعلت ماذا؟ أحكام، هذه الإرادات التشريعية أحكام وقوانين تنظم بها العلاقات بين العبد وأخيه، وبين العبد والباري جل وعز، وبين العبد والكون بأكمله، بس ليس إلا ما لا ربط هذه الإرادة التشريعية ما لها رابط بالإرادة التكوينية كما أفاد ذلك الماتن. قال تختلف في السنخ، مباينة للإرادة التكوينية في بعض الأحيان، نعم هو قبل بنحو الموجبة الجزئية، قال في بعض الأحيان تكون مسببة عن الإرادة التكوينية، لكننا لا نستطيع أن نقول أينما وجدت إرادة تشريعية فهي مسببة عن إرادة تكوينية. الأمر ليس كذلك. طيب واضح الآن عندما نريد أن نمتثل أمر المولى أي إرادة نحن نقصد؟ تشريعية، أمر التشريعي، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه أوامر تشريعية عبادية، عرفنا؟ طيب إذا نحن نقصد هذا امتثال هذه الأوامر التشريعية، هل يا ترى يصدق علينا أننا يصدق علينا كما قال أنه جيء بالفعل أو جعل هذا الفعل على العبد على نحو ماذا؟ أن ينسب إلى المولى تبارك وتعالى، ولكن هذه كون قربي إلى الله يتناسب مع وجود علاقة علقة خاصة تكوينية بين الفعل والإرادة الصادرة من المولى، والحال أن الإرادة التشريعية ما فيها هالعلقة هذه السببية والمسببية، إذا تلاحظون فيها فقط على نحو جعل السبيل أنه ينسب إلى المولى، نقول هذا تابع فلان، كأنه أمر اعتباري مش تكويني إذا تلاحظون. طيب يقول هذا بالنظر الدقي الإشكال في محله، بس احنا ما ننظر إلى العلاقات التكوينية بين الأثر والمؤثر حتى نقول لابد من وجود رابطة خاصة بين الفعل والإرادة التي أوجدت وحركت وبعثت نحو ذلك الفعل، لا، بل المراد به نسبة الفعل إلى المولى أعم من أن تكون آتية على نحو أن يكون الداعي والمحرك إرادة تكوينية أو إرادة تشريعية صادرة من المولى. ولذلك لاحظوا ماذا يقول، قلت المراد بملاك المحبوبية ما يعم ملاك التكليف الموجب للإرادة التشريعية، فكما أن قصد ملاك المحبوبية الموجب للإرادة التكوينية يكون مقربا من باب تقرب المحسن بإحسانه لمن أحسن إليه، أثر ترتب عليه أثر آخر، كذلك قصد ملاك الإرادة التشريعية يكون مقربا للمولى من باب تقرب العبد للمولى والمكلف للمكلف، فإذا علم العبد بثبوت الملاك بالنحو المذكور يعلم أنه ما أمره تشريعا إلا لأجل وجود مصلحة مترتبة على أمره جل وعاز، معي أنتم؟ وبلوغ هذا الأمر مرحلة المنجزية والفعلية، نعم، كفى من لدن العبد أن يقصد امتثال هذا الأمر الواصل إلى مرتبة الفعلية متقربا به إلى المولى جل وعز، معي؟ بعبارة أخرى بل نحن نقول باكتفاء التقرب إلى الله، لو افترضنا أن المولى من الموالي العرفيين وكان عند ملاك راح يصدر أمر لعبيده لأرقائه، لكن ذهن انشغل فغفل عن إصدار الأمر، وكان بعض عبيده لماح عارف بماذا بملاك أمر المولى فأطاعه دون صدور أمره، هل يقترب من قلبه؟ نعم، يقول هذا الأمر هذا موجود حتى بالنسبة للمولى جل وعز، معي؟ ولذلك يقول وبلوغ التكليف مرتبة جاء الفعلية يكفي في قصده في تقرب العبد من المولى بما هو مولى، وإن لم يصدر الخطاب والأمر من لدن المولى لعباده تبعا للملاك المذكور لمانع أما من غفلة أو عجز وما إلى ذلك من الأمور، هذا طبعا في الموالي العرفيين، لكن القاعدة ماذا مضطردة وعامة لا تخص المولى الحق تبارك وتعالى، بل تشمل المولى العرفي والمولى الحقيقي وهو الله جل وعلا، لأن ذلك كاف في حسن الطاعة، بل في وجوب الطاعة، أي يجب على العباد أن يطيعوا أمر العزيز الحكيم، ولا يتوقف وجوب الطاعة وحسن الطاعة من لدن العبد على صدور الخطاب. كما لاحظنا عرفنا احنا شو نقول لهذا العبد الذي علم بذكائه الخاص بأن المولى له ملاك ولكنه ذهل عنه ولم يصدر أمرا على وفق ذلك الملاك، شو نقول له؟ نقول له انت ما شاء الله وتبارك الله، إيش قد إنسان طيب وخوش آدمي اللي أطعت أطعت المولى قبل إصدار المولى لأمره. بل تشوف عادة الآن في عالم الحديث يقولون في علم الإدارة حديثة، الإداري الناجح، الإداري الناجح المدير الناجح يختار الأذكياء إلى جنبه، لماذا؟ لأنه يعرف أن هؤلاء الأذكياء سيمتثلون أوامره قبل إصدارها، فما علمنا فيتقدم دائما العمل وما يختار الناس اللي يحتاجون إلى شنو إلحاح وتعب كبير وشديد، عرفنا؟ وهذا دليل على أن ماذا؟ دليل على أن يمكن في العرف وحتى لدى المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى أن يقترب الإنسان من مولاه بقصد الملاك ليس إلا فقط فحسب. يقول هذا واضح بين لدى المرتكزات العقلائية، بل رتب عليه الفقهاء أمرا في غاية الأهمية. تلاحظون في مسألة الضد عندما يقولون إذا اجتمع الأمران أحدهما بالأهم والآخر بالمهم مثل الصلاة والإزالة، وكان المكلف عصى إزالة النجاسة من المسجد وشرع في صلاته، طبعا هنا مباني، مبنى الأخند الذي يقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي هذا ما علينا منه، مبنى الآخر الذي يقول بإمكان اجتماعهما الأمر والنهي، عرفنا؟ إذا صح الاجتماع بين الأمر والنهي، هنا أيضا مبنيان، مبنى يقول بالترتب، يعني يقول إذا كان هناك أمر بالأهم، يعني في هناك نهي عن ماذا؟ عن الإتيان بالمهم، لكن في حال عصيان الأهم هناك أمر يترتب بالإتيان بالمهم. بعضهم ينكر الترتب، لا يرى ما قاله المحقق النايني أو الشيخ كاشف الغطاء يرحمهما الله، معي النايني وكاشف الغطاء من قبله شيخ جعفر، يقولان ماذا؟ بمبنى الترتب، الذي لا يقول بالترتب. طيب، قال إنه يمكن للعبد أن يمتثل أمر المولى حتى بناء على عدم صحة وجود أمر ترتبي. طيب كيف يمتثل أمر المولى وكيف يتقرب بالصلاة إلى الله تبارك وتعالى والحال أنه عاصٍ للأمر بالإزالة؟ يقول نعم، الصلاة لها ملاك ولا ما لها ملاك؟ كما قلنا المعراجية للمؤمن، فيمكن من لدن العبد أن يتقرب بملاك الصلاة وإن كان عاصٍ للأمر بالإزالة، عرفنا؟ إن قلت هذا أمر ترتب يقول لا لا لا، إحنا لا نقول بصحة الترتب، بس نكتفي في باب الإطاعة والامتثال والقربة لأمر الله بقصد الملاك، أي أن قصد الملاك كاف للمقربية، هكذا قال بعض الأصوليين. للكلام تتم ستأتي إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.